بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
لماذا نجد عند الناس ميل نفسي في الغلو في الرسل وفي الأئمة في الأولياء؟ لماذا الناس يريدون من النبي ألا يأكل وألا يشرب وألا يمشي في الأسواق طلفا للرزق وألا يتزوج؟ وحتى أن بعضهم حاول توجيه هذه الحالة بأنه الأنبياء كانوا محصورين ولم يتزوجوا، ويحاول أن يبعد الجانب البشري عن الأنبياء وعن الأئمة إلى أبعد حد ممكن. لماذا؟ يبدو السبب يتلخص في أمر، وهو أننا نريد أن نقول أن الأنبياء والأئمة وحتى العلماء والسادة وما أشبه هم من جنس آخر ولا نستطيع أن نقتدي بهم، وبالتالي نحاول أن نبتعد عن مسألة الاهتداء بنورهم والاستضاءة بهم ومن ثم الاقتداء بهم. أساسا النبي الأكرم والأئمة المعصومون عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا أنوارا بعرش الله محدقين، سبحوا فسبحت الملائكة، هللوا فهللت الملائكة، كبروا فكبرت الملائكة، وكان الملائكة يتوسلون بهم إلى ربهم، هذا واضح. ولكن الله لماذا جاء بهم إلى هذه الدنيا وألبسهم هذا البدن وهذا الجسد وهذه الأمور الطبيعية؟ حتى يمتحننا بهم رحمة بنا ولكي نقتدي بهم ويجعلهم قدوات لنا. أما إذا حذفنا هذه الحالة فكأنه حذفنا حكمة وجود الأنبياء فيما بيننا وحكمة أنهم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه المشكلة كبيرة، الناس في الأنبياء على طرفي نقيض، فمنهم من يكفر بهم رأسا ومنهم من يغالي فيهم، وكل الأمرين محاولة لإبعاد الاهتداء بنورهم. وقصة زيد وقصة زواج النبي من زوجة زيد زينب بعد أن طلقها، هاي القصة تدخل ربما في هذا الإطار، أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله، أنا لأفسر الآن الآية 38 وليس 37، الله فرض للنبي، هناك فروض من الله على النبي وهناك فروض من الله للنبي، أمره بأن يأكل وأن يشرب وأن يتزوج وأن يعيش كالناس وأن يمشي في الأسواق كأي نبي آخر، هذه سنة الله فرضها للأنبياء. لماذا؟ لعله لكي يقتدي الناس بهم، لكن ليس فيما فرض الله للأنبياء من متع الحياة ومن لذاتها ومن العيش بين ظهراني الناس حرج، يعني ماكو حرج، لأنه هذه سنة الأنبياء كلهم في كل زمان وكل مكان. قصة زينب أنه زيد أساسا كان ابن شرحبيل وقد أسر، وكان ذاك اليوم الأسير يبيعوا وباعوا من إيد الإيد من إيد الإيد، وقع بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول من أسلم بعدما عرض عليه النبي الإسلام فأسلم، والنبي كان يحبه، شاب حباب يسمع كلام وتقريبا تربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لم يكن كبيرا في السن، كان غلاما حينما اشتراه النبي حسب الظاهر. فجاء شرحبي يدور عليه، لقى أنه ابنه موجود في مكة، اجى عند أبو طالب قال هذا ابني طلع عند ابن أخيك، وتعال احكي وياه حتى إما يأخذ فلوسه ويعطيني ابني، وإما يأخذ عبد من عبيد أعطيه مكانه. فإجا أبو طالب شفيعا عند النبي، النبي قال ما في مشكلة، أنا هذا زيد الآن حررت اعتقت خلاص كيف. فقال له الأبو تعال وياي، قال ما أجي وياك، أنا أترك النبي أجي وياك حاشا. قال عمي أنا أبوك وعنده شرف وهو كان شريف قومه وعنده أموال وعنده إمكانات، قال أنا الدنيا ما أشتريها بفراقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عند النبي. فأبو قال له يا معشر قريش اشهدوا بأن هذا مو ابني، لا يرثني ولا أرثه. في هاللحظة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابني، اشهدوا لي أنه هذا صار ابني، لأنه شاف أبو تعامل معه معاملة قاسية. فالناس كانوا يحبوه ويقولوا له ابن النبي هذا تبني، وكان النبي يسميه زيد الحب، بعضهم قروا الحب، لا مو الحب، حب، الحب يعني المحبوب الذي ينحب، الحب يعني مصدر، الحب اسم مصدر، الحب زيد الحب كان محبوبا والناس يحبوه. وثم حينما هاجر إلى المكة إلى المدينة المنورة زوجه بزينب. زينب جميلة ومن عائلة شريفة ومقرشية وكذا، الآن صارت زوجة منه، زوجة رجل متبنى جاي من آخر الدنيا، فلعلها كانت تتوقع من زوجها أن يعاملها بصورة أخرى، مو مثل كل واحد يتعامل مع زوجته، ولعله من هذا صار نوع من الشقاق بينهما. فأنجى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله أنا أطلقها. النبي قال له: اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، حافظ عليها، هاي مرأة وكذا. والنبي يعلم بأن من تقدير الله سبحانه وتعالى أن هاي تصير زوجته، ولكنه ما أبدى ذلك لزيد بالرغم من أن زيد أراد أن يطلقها، إلى أن ربنا سبحانه وتعالى قال: ما يخالف، خل يطلقها. فطلقها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، والحكمة كما سبق وأن بينا أن لا تكون هناك مشكلة في أزواج الأدعياء بعدما يقضون منهن أوطارهم. فالحكمة كانت هذه، وهذا فرض الله للنبي، فرض الله. هاي رواية، أنا أقرأ هذه الرواية، ورواية أخرى أقرأ الرواية الأخرى وأبين فلسفتها. الرواية الأخرى المعروفة أنه النبي باعتباره كان يحب زيد، زيد إذا تأخر عليه بشوية هو راح عليه. اليوم ليش ما أجي زيد؟ مريض، صير بشي، فذاك اليوم تأخر والنبي راح عليه، وإذا زيد ما موجود في البيت وإنما رايح لشغلة. فلما دق الباب زوجة زيد وهي زينب جالسة، وهي عندها فهر يعني حجر، وكانوا سابقا مثل الرحى بس هو صغير، كانوا يسحقون به العطور، العطور تجي عادة خشنة بعدين ينعموها، وهي قاعدة تطحن. فالنبي بس ما فتح الباب أو الفرد انفتحت شافها، فراح قالت: سبحان الله خالق النور، تبارك الله أحسن الخالقين، شنم شنم قال وراح. اجى زيد فقالت له هذه الكلمة، أنه النبي لما شافني قال هذه الكلمات. فراح عند النبي فقال لها زيد: أنا أعتقد النبي انعجب بيك، فأنا أطلقك حتى النبي يتزوج. فقالت: خويا إذا طلقتني والنبي ما زوجني شنو أبقى هالشكل عانسة أو أرملة؟ فالنبي فأجى يم النبي وقال: النبي أنا النبي هنا قال: أمسك عليك زوجك واتق الله، هذا قبل ما ينزل الوحي. هنا يطرح سؤال: إذا صدقت هذه الرواية، هذه الرواية معروفة موجودة في التفاسير، موجودة أيضا عن بعض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن هي بها بعض المخالفة لبعض أصولنا. هناك بعض الأمور. أولا، إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رآها وتكلم هالكلمة، أولا ليش شافها؟ خب النظر ما كان متعمدا، إنما كان بيد مفتوح، الباب مفتوح والنبي شافها. ليش قال هالكلمة؟ هاي الكلمة حلوة ما فيها شيء. ما سرق النظر، دق الباب، انفتح الباب او ارتفع الفردة هالشكل حسب الرواية. انا احكي الاولى، النظر الاولى للانسان، هاي واحد. الشيء الثاني، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رآها ما قال كلمة مو زينة، سبح الله وهلله، سبحان الله خالق النور، هاي كلمة حلوة. يعني اذا انا شفت في الطفل جميل قلت ما شاء الله، هاي كلمة ما فيها شيء. هذا بالعكس، احنا واجبنا نقول هالكلمة هذه حينما نشوف الشيء يعجبنا. واما ان زيد اجى وطلقها، خب زيد كان شبعان منها، وربما كانت بينهما بعض المشاكل والمسائل ما ندري، فاجى طلقها ما في مشكلة هذه. وأما النبي تزوجها فبأمر الله، لأنه الله زوجها، مو النبي تزوجها، الله زوجها وقال لازم تتزوج هاي. هذه الحالة أعود وأقول هاي الحالة البشرية في الأنبياء يجب أن تدرس بصورة ذاتية، وهذا مو ليست مخالفة للعصمة، يعني النبي يأكل ويشرب. إحنا حتى بالنسبة إلى العلماء وبالنسبة إلى الناس اللي نحبهم نحبهم نخليهم في إطار غير إطار البشري، زين. هذه أعتقد هاي مشكلة في بعض المفسرين، لكن على أي حال هناك سؤال، أنه حسب الآية الكريمة ربنا سبحانه وتعالى يقول وتخشى الناس، هاي في الآية 37، تدبروا في الآية 39 فقط، يعني بعد فاصلة آية، ربنا يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني معقولة هذه الآية 39 جاءت واستثنت النبي؟ يعني النبي كان يخاف الناس والمبلغين للرسالات ما يخافون إلا الله؟ فشلون هذا الكلام بين آيتين متقاربتين؟ الجواب على ذلك، الأنبياء ما كانوا يخشون الناس بمعنى اللي إحنا نعرفه، لأنهم كانوا قد تطوعوا لله بكل وجودهم، ولكن كانوا يخشون أن الناس يكفرون بالله، يخشون على الرسالة، خوفهم على الرسالة، عينهم على الرسالة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آية إكمال الدين هناك بيّن بأن الله يعصمك من الناس، يعصمك لأنك قد بلغت الرسالة وحملت الرسالة على أفضل أوجهها. ونبي موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام حينما أوجز في نفسه خيفة ما خاف على نفسه، شلون إذا كان يخاف على نفسه ما كان يجي يروح يم فرعون ويتكلم عليه ويقول له كذا، كان يحاذر، لكن إنما كان خشية على الناس، خاف من أن الناس يكفرون، وهذا واضح. ووجود آيتين عند بعضهما بنفس النبرة وبنفس الكلمة حتى بنفس التعبير بالخشية دليل على هذه البصيرة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني إذا النبي تزوج زوجة زوجتين ثلاثة، كل زوجة بسبب بهدف، وهذا فرض الله وليس رغبة النفس، مو هو أراد، إنما الله قال له لازم تتزوج لازم هالشكل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختلف عنا، أننا في أمورنا الحياتية نتبع خياراتنا، يعني أنا في هذا البيت أقعد، فلان مكان أقعد، خياراتي. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسب رأينا الأئمة عليهم الصلاة والسلام حتى في أمورهم الخاصة ربنا يرسم لهم خارطة الطريق. شوفوا النبي جاء إلى المدينة المنورة وراكب على الناقة والناس التفوا، يا رسول الله اقعد ببيتنا، تعال ببيتنا، استضافوا النبي والعرب على حال، والنبي يعني كل الشروط الموضوعية كانت متوافرة لاستقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قال اتركوها فهي مأمورة، تركوا الناقة هي بركة عند قبر عند بيت ذولاك اللي كانوا هم من الأفقر الناس تقريبا في المدينة المنورة، يعني هذا الناقة لازم تبرك هناك، هذا مأمورة. فحركة النبي، هجرة النبي، زواج النبي، كل شيء هناك أوامر إلهية. لذلك نحن نعتقد بأن فعل النبي وفعل المعصومين عموما حجة وليس فقط قولهم، إن لم يكن مطابقة أفعالهم لما يفعله الرب فلم يكن مطابقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن نفسه بالنسبة إلى رسول الله أنه مثل ما الفصيل كان يتبع أمه كانت أتبعه. الفصيل الناقة حينما يمشي وراء الناقة، وين الناقة تخلي رجلها؟ يخلي رجله نفس المكان. وهذا التعبير تعبير الإمام علي دقيق. ومثل هذا كان سلمان المحمدي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يفعله مع الإمام علي سلام الله عليه. سلمان كان يمشي وراء الإمام علي، وين يخلي الإمام علي رجله؟ يخلي هناك. ليش؟ يقول الإمام ما يخلي رجله كل مكان، ربما يكون هناك بعض الأحيان مبالغة. سأنا أضرب لكم مثل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما وقف في عرفات كل الناس أجوا التموا حوله، فالنبي قال لا، كل هاي المنطقة موقف، انتشروا، فأمرهم بأن ينتشروا. هنا النبي أمرهم بأن ينتشروا، ولكن المسلمين كانوا قد تعودوا على اتباع الرسول في كل حركاته. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رمى الجمار قبل الظهر، الناس قالوا رمي عند الظهر عند الزوال أو بعد الزوال، الناس قالوا هذا هو السنة يجب أن نتبع، بينما رمي الجمار وبالتالي لازم يكون في وقت معين، إما قبل وإما بعد الزوال. فلذلك الأئمة قالوا لا، رمي الجمار يكون قبل وبعد الزوال سواء. لكن عموما هذا سببه أن حركات النبي، سكناته، زواجه، وكل تصرفات النبي والأئمة هي محكومة برسالته باعتباره رسولا ومبلغا عن الله، لذلك هو يمشي على الطريق الذي أمر به. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. في الذين خلوا من قبل يبدو في الأنبياء الذين كانوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمر الله في كل شيء مضبوط. الله سبحانه وتعالى عنده في كل حركة، في كل سكون، في كل كلام، في كل موقف عنده أمر وعند حد لا بد أن يعمل به. لكن إحنا كبشر معفيون عن هذه الحدود تبعها، لكن الأنبياء كانوا يلتزمون بالحدود الشرعية بدقة بالغة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله سبحانه وتعالى.